الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. أما بعد، فارتباط هذا الدين بالحياة ارتباط صميمي يدخل في صميم العقيدة ويدخل في صميم الشريعة، وتفاعله مع أحداثها وسعه الدروب في تغيير الحياة، حياة الناس وحياة المجتمعات وحياة الدول وكل ما يتعلق بالحياة من جميع الوجوه، لتكون وفق المثال الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو حقيقة رسالة الإسلام. وكما نعلم جميعا فإن الله تعالى قد جعل أصلا تنزيل القرآن مقترنا بما يجري من أحداث، وفي ذلك إشارة لا تخفى إلى أن هذا القرآن إنما جاء متفاعلا مع الحياة ليرشدها إلى هدى الأنبياء ويجعل هدى الأنبياء منطلق تغييره. ولكن أيها الأخوة الكرام، الأحداث التي تجري كثيرة ولكن تختلف متعلقاتها، أحداث تتعلق بشخص وأحداث تتعلق بجماعة وأحداث تتعلق بحزب وأحداث تتعلق بحي وأحداث تتعلق بوطنية وأحداث تتعلق بقومية. ولكن الذي يهمنا من ذلك كله، والذي ينبغي أن يهمنا وأن نترفع عن أن نربط أنفسنا أو ننتمي للانتماءات الجزئية إلى آفاق الانتماء إلى هذه الأمة وإلى الأحداث التي تتعلق بها، فهذا هو المهم. نحن أبناء أمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها وبعثت هي للناس، كما قال الله تعالى: ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. فما يجري على الأمة الإسلامية من أحداث هو الذي يهمنا، وهو الذي سنتحدث عنه في هذه المحاضرة. ولا يخفى أيها الأخوة الكرام أن أحداث عظيمة وخطيرة ومتتالية وتتوجه إلى ما هو أخطر وإلى ما هو أشد مع مرور الأيام، كلها تشترك في شيء واحد، وهو أنها مخطط ومشروع مؤامرة كبيرة تحاك ضد الإسلام وأمة الإسلام. وينبغي إذا أردنا أن نفهم ما يجري وراء الأحداث من كابل إلى بيت المقدس وما بينهما وما وراءهما، أن ننظر بالبعد الثلاثي لكي تكون الصورة كاملة. وأقصد المنظور العقائدي والمنظور التاريخي والمنظور الواقعي. فمن يستصحب هذا البعد الثلاثي في النظر إلى الأحداث هو الذي يرى ما وراءها. أما الذي لا ينظر بهذا البعد الثلاثي تبقى نظرته سطحية، يسمع الخبر من هنا فيخرجه كجزء صغير عن ارتباطه التاريخي وعن ارتباطه العقائدي وعن ارتباطه بالصورة الكبيرة في واقعنا، فيزل في فهمه ولا يراه كما ينبغي أن يراها المؤمن. فإذا عندما نريد أن نتعرف على ما وراء الأحداث يجب أن ننظر بهذا المنظور، هذا البعد الثلاث: المنظور العقائدي، المنظور التاريخي، المنظور الواقعي العام. فلنبدأ بالمنظور العقائدي. وعندما نتكلم عن المنظور العقائدي فحنا نتكلم إذن عن أساس هذا الدين. ذلك وينبغي أن ننتبه لهذا الأمر، أن ما يطرح الآن على واقعنا من اصطلاحات أو مفاهيم تسمى سياسية تجدها في الحقيقة من طلب العقيدة الإسلامية. عندما نتكلم على السلام العالمي نحن نتحدث عن قضية من طلب العقيدة الإسلامية. عندما نتكلم عن الأمن العالمي، عندما نتكلم عن النظام العالمي الجديد، لما نتكلم عن حقوق الإنسان، لما نتكلم عن الحرية، لما نتكلم عن الانفتاح الثقافي، لما نتكلم عن حوار الحضارات، لما نتكلم عن نهاية التاريخ، لما نتكلم عن القوانين الدولية، كلنا نتكلم عن أشياء في صلب العقيدة الإسلامية منصوص عليها في القرآن، مبنية على أساس اعتقاد المسلمين بأن الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر، وأن علاقة المؤمن بغيره ينبغي أن تنبني على أساس هذه العقيدة المقرونة بعقيدة الولاء والبراء، وأن نظرته إلى الأمم في سلمها وحرقها وتعامله معها وبناء المعاهدات والقوانين لا يجوز أن ينطلق إلا من منطلق واحد، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإذا هي قضية في صلب العقيدة الإسلامية. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يؤسس المنظور العقائدي في النظر إلى الأحداث المتعلقة بالأمة، إذ هذا هو مقصود هذا المحاضرة، على هذه الأسس التي هي في غاية الأهمية. الأساس الأول أو الأصل الأول من المنظور العقائدي الذي يجب علينا إذا أردنا أن نفهم الأحداث أن ننطلق منه، أن هذه الأمة لا تنفك عن أعداء، بل إذا انفكت عن أعداء فإذا هناك نذير خطر، ثمة نذير خطر، ثم في تهديد لها في هويتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. معناه إذا حصل الرضا فإن حصولها مقرون يقوع أشد خطر على الأمة هو اتباع غيرها فتبدو الضلال. لكن ما بقيت العداوة فإن لا زال الأمة فيها نبض، هي تمسك بالهداية، هي تمسك بالهوية، هي تمسك بالرسالة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف حال الأمة بما تستقبله من التاريخ أو بما تستقبله من الزمان في جميع الأحاديث أو عامة الأحاديث يركز على خط وجود العداوة المستمرة لهذه، فتداعى عليكم الأمم صالحون الروم صلحنا آمنا فتبعنا سنة من كان قبلكم تفتحون فارس تفتحون الروم تفتحون الدجال، العداوة مستمرة والمواجهات مستمرة. النقطة الثانية، الأصل الثاني، أن هذه العداوة للأمة إنما هو بسبب رسالتها لا بسبب الآخر، وأنها امتداد لعداوة الشيطان لهداية الرسل. فإذن هي لا تتوقف، ما بقي الشيطان ودعوته، وهذا الشيء لا يتوقف إلى آخر الزمن. ولهذا الله سبحانه وتعالى نبه المؤمنين على هذه النقطة وأبرزها في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال سبحانه وتعالى عن أعداء الإسلام: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون وقال سبحانه وتعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم، يعني أعداء الإسلام. وقال سبحانه وتعالى لم ترى أن أرسلنا شياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تحربهم على أهل الإسلام. فما بقي الشيطان يجند له جنود، إذن هو يجند له جنودا لعداوة أهل الإسلام، لا يمكن أن يتوقف هذا. الأصل الثالث وهو أصل في غاية الأهمية، أن هذه العداوة لا تزال تشتد مع مرور الزمن حتى تبلغ أشد ما تكون في آخره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما ذكر ابن حجر وغيره أن هذا باعتبار الغالب، وأنه كما قال بعض العلماء لما ذكر زمن عمر بن عبد العزيز قال لا بد للناس من تنفيذه، لكن الغالب أن عداوة الشيطان وجنده وأولياء الطاغوت لهذا الدين مستمرة، بل كلما اقتربنا من آخر الزمان زادت وعظمت واشتدت، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيها لمثل ما أنتم عليها أجر 50 منه، يعني تعظم الشدة. فقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فينبغي أن يوطن المسلم نفسه على أن هذا الأمر واقع لا محالة، وأن ما يسمى بحصول السلم والأمن العالميين في ظل النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إذا حصل بين الشعوب التواصل الحضاري والتفاعل الحضاري وحوار الأديان، إنما هو جزء من كيد الكافرين، جزء من كيد الكافرين. وهذا ينقلنا إلى الأصل الرابع الذي يمهد لهذا الشيء. الأصل الرابع أن الخط البارز في معسكر الأعداء يبقى هو خط اليهود والنصارى، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر عدوا وصفه بأنه يبقى يريد إطفاء نور الله تعالى إلا بعدما ذكر اليهود والنصارى في سورة التوبة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن لا يوفقون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم اليهود والنصارى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقصود بالمغضوب عليهم في سورة الفاتحة قال اليهود، وعن المقصود بالنصارى في الضالين في سورة الفاتحة قال النصارى. إذن هذا هو الخط البارز في عداوة أعداء الإسلام لهذه الأمة، وكما نرى واقع الحال يشهد عليه. وقد روي في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فارس نطحة أو نطحتان، وأما الروم فذات القرون، كلما هلك قرن جاءكم من بعده قرن إلى آخر الزمان، أو معنى ما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن معرفة مخططات هذا العدوين اللدودين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عداوتهما أشد وأبقى إلى آخر الزمان من أهم وأعظم الأولويات، تجاهل أو تأخير وإرجاء هذه العداوة والحذر منها ومحاربتها جريمة عظيمة وليس خطأ يسيرا. ذلك يا أخوان أنها لم يعد هجوما على الإسلام يأتي على طريقة الحوار أو العرض خذ أو دع، وإنما يأتي بالتهديد العسكري والجيوش والاحتلال كما نرى الاحتلال الصليبي في العراق. الشاهد أنه عداوة تأتي لتفرض نظام الطاغوت ونظام الجاهلية المعاصرة بالتهديد والقوة. النقطة الأصل الخامس أن عداوة هؤلاء للإسلام لابد أن يكون جزء منها مغلف بغلاف من زخرف القول والخداع والمكر. ولهذا الله سبحانه وتعالى كرر وصف أعداء الرسل عداوة أعداء الرسل بالمكر. قال الله تعالى: فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، خداعا، يعني غرور الخداع، يعني يزخرفون مكرهم بالألفاظ المخادعة. ومنه يا أخوان وسائل الإعلام الحديثة المعاصرة التي تعتبر نوع من السحر الذي يقصد به صناعة الوعي في الأمة الإسلامية ليكون مطابقا لمواصفات أعدائها. ولهذا يا أخوان الإعلام الآن في هذا الزمن يطلق عليها إعلام الصورة، إعلام الحدث والصورة. كثير الناس ما يقرؤون، ما هو مستعد عشان يعرف يفهم واقعنا أن يقرأ حولها خلفيتها وما يرتبط بها تقرير عنها، وإنما غالب الناس تكتفي بأخذ الفهم من الصورة، وسمي ثقافة الصورة المتعلقة بالحدث. والآن يا أخوان وسائل الإعلام الغربية ليست مثل وسائل الإعلام نقصت لك، فيها خبراء نفسانيين يقولون إن وضع الصورة بهذه الطريقة بحيث تكون جزئيات الفلانية تشير إلى معنى معين وجزئيات الفلانية تشير إلى معنى معين يلتقطها الإنسان فيفهم منها وعيه في هذا الكلام معنى، وتغرس أنت في اللاوعي معنى قد لا يدري عنه، وقد يكرر كلام فهمه من الصورة بدون أن يشعر. ولهذا يحرصون على أنهم هم الذين يوزعون الصور وهم الذين يصورونها وهم الذين يكونون في مكان الحدث دون غيرها. ولهذا قالوا أن صورة محمد الدرة كان لها تأثير أكثر من مئات الخطابات السياسية والمقالات الصحفية والمواقف السياسية. صورة واحدة، فعلا هذا الكلام صحيح، نحن في ثقافة الصورة. ولهذا نقول لإخواننا الآن يأتي إعلام بدون صورة تكثر مشروعه. هذا العصر هو هكذا، إن يعني بيان الصورة نوع من السحر. وكذلك ربطه بالحدث باختصار كلمات خبر مختصر ومعها صورة مرتبطة بحدث يوحي بمعنى معين فيصنع الوعي. وبالتالي يعني هذا جزء من زخرف القول غرورا. في الكثير من الناس الآن، حتى أني مرة حضرت مؤتمر إسلامي في بعض الشخصيات الإسلامية يرددون كلمة الإرهاب الإرهاب. أنت إيش دخلك تتكلم تقول كلمة الإرهاب؟ هذه ليست لك، هذه كلمة اختارها الغرب عمدا لتوحي بإيحاء معين يخدم فكرته مفهومة. أما حنا إذا ترجع للإرهاب، يعني عندما المسلم يستقر في نفسه كلمة الإرهاب أنها كلمة مذمومة ثم يقرأ القرآن ماذا يكتشف؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، يصير فيه نوع من التضارب في المفاهيم، بينما يقول له القرآن أنه محمود أن تكون مرهوبا من عدوك، وبينما يقال أن هذه الكلمة دائما تأتي في سياق الدم. هذا مثال واحد في أشياء كثيرة جدا. ومثال على هذا الأخير يحدث تفجير معين في مكان خطأ أن يكون فيه مثلا، لكن وسائل الإعلام تستطيع أن تجعل من هذا الحدث هو الحدث الرئيسي. في نفس الوقت في سجون طاجكستان وكازاخستان والشيشان وفلسطين وداخل افغانستان وفي الدول العربية في أنظمة الظلم والطغيان والطواغيت، يرزح المئات ويموت المئات تحت نير الظلم. هذا كله شريط غاية، لكن هذه الجزية لا بد أن تظهر وترتب عليها، ويجب أن يسخر لها حتى ألسنة المشايخ، يجب أن ينساقوا وراء هذه الجزية ويقتطعونها عن هذا السياق. وتحت هذا الخداع البصري والخداع الإعلامي الذي هو أشبه بالسحر، يسحر كثيرون ويصنع وعي وعقول كثيرة. هذه نقطة مهمة، ولهذا يجب أنك لا تسمح إذا أردت أن تفهم الأحداث لأعداء الأمة أن يصنعوا وعي، يعني شو خلونك تشوف بنظارته، يعطيك نظارتك أن تشوف الحدث بنظارته، لا شيل نظارته وضع النظارة الإسلامية وشوف من خلالها الحدث، فترى أنها تراه على حقيقة. الأصل السابع أن الله سبحانه وتعالى بين أنه مهما عظم سيد الأعداء واستمر لا يمكن يستطيع أن يقضي على هذه الأمة، يعني يجعلها تاريخا، لن تكون يوم من الأيام هذه الأمة تاريخا، لا رسالتها ولا نبض الحياة فيها، لا رسالتها ولا نبض الحياة فيها. الأول دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث، سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يجعل هذه الأمة تاريخ يذكر فيعد لها وجود، فأعطاني، يعني هذا اليوم يعني يطاف بعض الأمة ولكن تبقى، لأن الله جعلها النصر في آخر الدنيا. وأما بقاء النبض فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، في صحيح مسلم، يقاتلون. فإذا نبض قول إلى درجة أنهم يقاتلون، في رواية معروفة مشهورة: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا تعطيك معنى مهم، أنه سيخالفهم ناس وهم كفر، وأن لو كانوا قلة ما يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم، لأن طبيعي لن يضرهم إذا كان مخالفهم قليل، ولا من يخذلهم، الناس يعرفون أنهم على حق لكن يخذلونهم، وناس يشكون في طريقهم فيخالفهم، وهذا يصير كثير وهم يكونون قليل، ولكن هذا لا يؤثر، هذا باطل. فهذه الأصول السبع، منظور العقائدي، هذا منظور عقائدي ننظر فيه إلى الأمة وما يجري وراءها من أحداث، وبالتالي ترى بعيني بصيرتي هذا المنظور المهم. أما المنظور التاريخي يا أخوان فاللي يهمنا منه تاريخ القريب، نربط الأحداث ببعضها، ما يجري هذه الأيام وما سيجري في المستقبل القريب هنا في الخليج، لا تستطيع أن تفهم مقطوعا عما مضى. شوف خارطة الطريق اللي تصير الآن في فلسطين، هي في ضمن خارطة الطريق الكبرى للمنطقة كلها، وهي في ضمن الحرب الصليبية التي توجه للأمة الحين، هذه جزء منها وهذا جزء منها، لا تستطيع أن تجزئ، إذا جزئتها ما تفهمها، لازم تأخذها مع بعض كلها واحدة واحدة مرتبط. وهذه أيضا مرتبطة بمبدأ آخر، أنه هجوم أمة على أمة، هجوم عقيدة على عقيدة، وليست قضية معينة، لا هي قضية العراق ولا هي قضية أفغانستان ولا هي قضية القاعدة ولا هي قضية دولة مثل أمريكا، لا، هذا امتداد لهجوم الأمة على أمة في ضمن الحروب الصليبية، في ضمن مخطط المنطقة كلها اللي هو جزء منه ما يجري في فلسطين. أولا يا أخوان، جاءنا الاستعمار، أسقط الخلافة، احتل البلاد الإسلامية، جزأها إلى أوطان صغيرة، الأوطان إلى جنسيات، الجنسيات إلى درجات وبدون، والقوميات إلى انشقت تجزيء ماشي. ألحقها بالمعسكر الغربي سياسيا، قرارات سياسية لازم ترتبط بالأمم المتحدة تحت نظام طاغوتي، قوانين مأخوذة من شريعة إبليس طبيعي. فلابد عندما تريد أن تقرر أي قرار سياسي له أثر يكون مظلة هذا الحق سياسي كامل، الحق اقتصادي، الحق عسكري يحدد لك مقدار قوة الجيش الذي تحتاجه والسلاح الذي تصنعه حتى عدد الجنود في بعض الدول، وحتى لو تبي تصنع سلاح جديد أو تفكر أنك يوم من الأيام تصنع سلاح مؤثر استراتيجي مثل السلاح النووي، لا ليس هذا من شأنك. ثم بعد ذلك زرع القوانين وحراسها، قوانين الغربية وحراسها، النخب الحاكمة والأبواب المثقفة التي النخب الحاكمة التي تحميها بالقوة والنخب المثقفة التي تتكلم على أنها فيها إنقاذ البشرية. وكان مخطط ماشي وتوج بزرع الكيان الصهيوني إمعانا في عداوة الأمة واستنزافا لها وضع العدو في قلبه، دخل على خط ما يسمى بالحرب الباردة، الصراع بين المعسكر الشرقي والغرب. هذا عرقل كثير من المشاريع، مشاريع الحروب الصليبية، لأنه كما تعرفون كان يقول يحلو للمؤرخين الإنجليز الذين أرخوا لدخول البريطانيين فلسطين دائما أن يقولوا أن الليمبي يعني كان يحب أن يسمع أن لو كان صلاح الدين حي لما سره أن يرى جيوشنا عادل، يعني ربط الموضوع بتاريخ الصليب. حدث هذا الصراع يا أخوان وكان من سنة الجدافع لا شك له، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في هذه الفترة لمس الصحوة الإسلامية، والله سبحانه وتعالى بعث فيها الروح. ثم كان لابد لها من أن تلبس لامة الحرب، لازم تحمل السلاح، فلبسته في أفغانستان. الله سبحانه وتعالى سخر لها عدوها كما سخر فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وانطلقت راية الجهاد وحين الحين في الأرض منتشرة ولا يمكن أن نحاط بها، والله ما يمكن أن نحاط بها، شعلة الجهاد انطلقت ولن تتوقف إن شاء الله، وكلما زيد قمعها تنمو من جديد، تطلع أجيال جديدة. أنتم لا تشوفون اللي حولكم في بلاد بعيدة عنكم، في القلوب من محبة الجهاد وفي النفوس من الشوق إلى الشهادة في سبيل الله ما لا يخطر على البال. الشاهد انتهت الحرب الباردة، عاد الصليبيون إلى مشروعه، والآن يا أخوان يحمل هذا المشروع ثلاث أهداف رئيسية، ثلاث أهداف رئيسية. إذا قرأت الآن أحداث الأيام التي تقرأها في الصحافة وسائل الإعلام تذكر هذه الثلاث أشياء وأنها كلها تتوجه إلى تحقيق هذه الثلاث أهداف. الأول إنهاء موضوع الصراع بين الكيان الصهيوني ومن حوله من العرب والمسلمين، لا بد أن ينتهي ويصير وضع الصهاينة وضع طبيعي، فيطلب من جميع الدول العربية التطليع الكامل، ولكن هذا كان لا يمكن أن يحصل بدون إنهاء الانتفاضة، لأن الانتفاضة يا أخوان أدخلت الكيان الصهيوني في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل. يعني مفاهد صرح قبل ثلاث شهور قال لم تمر دولة إسرائيل في حرب مثل حربها مع الانتفاضة، ولم تتعرض لخسائر مثل خسائرها مع الانتفاضة. وطلعت طلع خبر قرأته بنفسي في موقع إذاعة حانوت أنه كان قبل سنة كاد الكيان الصهيوني أن ينتهي ينهار اقتصاديا، ولهذا كان لا بد من إيجاد حل جذري ينقذه السبب الانتفاضة. فلا بد أن يكون هناك تطبيع كامل جميع الدول بلا استثناء مع الكيان الصهيوني. ولا تظن أن التطبيع سيكون سياسيا فقط، لا، الآن المطلوب في خارطة الطريق منصوص عليه إزالة كل ما يبث روح العداوة والبغضاء لليهود في المناهج الفلسطينية، يكون نموذج لغيرها من الدول، وهذا منصوص عليه أيضا بالاتفاقية اللي صارت بين فلسطين بين إسرائيل والأردن. نحن ندري أن الشعوب ترفض هذا، لكن قصدي أن سيكون هدف، ولهذا كان لابد من أن يصاحب هذا الهدف الهدف الثاني وهو تغيير ثقافي، لابد من إحداث تغيير ثقافي في المنطقة كلها، تغيير ثقافي، تغيير المناهج التعليم، تغيير وسيلة الخطاب بدل الولاء والبراء والتكفير والقتال والإسلام معسكر دار الإسلام ودار الكفر والكفار محاربين أو أهل هدنة أهل ذمة أو عهد أو أمان حسب الشريعة الإسلامية إلى آخره، لا تأتي مصطلحات جديدة هذه كلها تزال، فالناس حضارات متحاورة تجمعها مظلة أممية واحدة ونظام عالمي يعيشون فيه في أمن وسلم، ويصير بينهم تعايش سلمي، ويصير بينهم ترابط حضاري وانفتاح ثقافي، ما في يسمى موضوع ولا براء، ليه براء ولا براء، ليه تكفير. فإذا هذه الثقافة الجديدة هي التي تتحل محل ثقافة الإسلام، ولابد من تغيير المناهج الثقافية. النقطة الثالثة هي إيجاد شيء يسمونه الشرق الأوسط الجديد، وقبل أسبوعين عقد له مؤتمر في الأردن. الغريب يا أخوان طبعا أن حضر بريمر يعني ممثل عن العراق، وحضرت الدول وحضرت إسرائيل، حضرت دول الخليج وحضرت الدول العربية في هذا المؤتمر، وإسرائيل قدمت باقتراح أن يسوي صندوق استثماري نبدأ بستين مليار، نحط حنا كلنا المؤتمرين 20 مليار، والشركات اللي تدخل تحط 60 مليار 80، أنا قلت 60 80، ثم بعد ذلك نطلق هذا المشروع فيصير منطقة الشرق الأوسط سوق تجاري حر مع الشركات الغربية، وبالتالي نفتح التجارة الحرة، ويكون هذا بديل، طبعا هذا لم يصرح به، لكن هذا المقصود بأن يكون بديل عن الجامعة الدول العربية، عن الأفكار الإسلامية وعن الأفكار القومية. قالوا إن سبب يعني انتشار الإرهاب في الفقر عدم يعني وجود حرية تبادل تجاري مع الغرب، دعونا نفتح هذه البلاد اللي هي الشرق الأوسط علينا وننفتح عليها ونسوي شرق أوسط جديد، هو عبارة عن مشروع تجاري، يصير الشرق الأوسط هذا كله عبارة عن سوق كبير، وبالتالي ننفتح عليها ننفتح عليها، ما في أي يعني تبادل حر، ما في تمارس، وبالتالي يحق لأي دولة أن تدخل في هذه المنظمة، ويكون هذا دليل ينعش الناس تشوف الرفاه وتشوف الاقتصاد المزدهر، وبالتالي تستطيع أن تتعايش معنا وننهي هذه الأفكار الإرهابية والأفكار المتطرفة. هذا المشروع سنبدأ يطرح علنا وليس هو استنباط مني، هذا يطرح علنا ويروج له يا أخوان طائفته المنافقون وما داروا في جسد الأمة، والله سبحانه وتعالى حذر منهم في القرآن، وبين مهما كان أعداء الإسلام في قوة لابد أن يستفيدوا من صف المنافقين، وهم لا موجودون، طائفة طائفة الأغبياء يعني تكون خطرة، طائفة الأغبياء اللي مو فاهم المعركة فيهم، جماعات فاهمة أن المعركة مع المعركة الإسلام مع أعدائها ما تتعدى سور المسجد، الجماعات الثانية اللي معاك في المسجد هذين المفروض تفتح معاهم الأرض صراحة، ورموزهم ومشايخهم وأشرطتهم وكتبهم وجماعاتهم، ونحذر منهم ونفارعهم وندخل معهم في معركة لا تنتهي، فيكون هذا أكبر هدية نقدمها لأعداء الإسلام. أدخلوا صف الإسلام صف المقاومة لهذا المشروع الجديد ببعضه، فحنا هذا إذا ما يعني على إحسان الظن فيهم من ظن أقبياء، ولا إذا ما إحسان الظن يكون عملاء، لأن لا نفهم حنا إذا الأمة في صراع مع ألد أعدائها تأتي أن تضربها من القلب وتجبرها بخلافات وخطى، نحن لا نمنع النصيحة يا أخي، انصح أخاك المسلم المخطئ ولكن دع القاتلة تسير وسيرها اتجاه مقاومة عدوها ومخططها العظيم الكبير، خارطة الطريق الكبرى يا أخوان التي لم يكن احتلال العراق إلا جزء منها، وهدفه تدمير هذه الأمة، تدمير هذه الأمة واستفاكها، تأتي أن تضربها من القلب وتشغلها بخلافات الوقت. نحن لا نمنع النصيحة يا أخي، انصح أخاك المسلم المخطئ، ولكن دع القافلة تسير، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ما قال حتى تتعرف مع ملتهم أو تسالم ملتهم أو ترضى بملتهم أو تقبلها، في الغاية حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تكون أنت تابعا لهم وهم المتبوع، ما يرضون إلا بهم. وهذا واقعنا، كلما تنازلنا قلنا لا لا نقاوم نخاف، ها واحنا ما نستطيع ولا بد ان نداهم ولا بد ان نعطي الدنيا في ديننا، سيطمعون بخط بعد حتى لا يقبلون الا بان نتبعهم في دينهم ملتهم، مو تتبعهم بس، تتبع ملتهم عقيدتهم يعني دينهم، يعني عندهم عقيده يبون يغرسون. ولهذا قال الله في الحياه الذين امنوا فاتقوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده فقد كفروا بما جاءكم من الحق تخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تلقون اليهم بالموده وانا اعلم ما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليهم ايديكم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون. فإذا هذه غايتنا، يحصل الكفر في الأمة واتباع ملتهم، ولا سبيل إلا بأن نكون دائما كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا بالله حق جهاده. يا أخوان هذه وراء هذا الذي هو وراء الإحلام، أي تفسير آخر هو مشروع صليبي صهيوني يريد أن يلحق الأمة بهذا المشروع ويقضي على عقيدتها ويسخر له من يسخر من المنافقين على رؤوس السلطة، من ألسنة الإعلام، من المنافقين وأصحاب القلم والمثقفين. واحد مثقف عراقي قال حنا جمعونا 100 واحد، الأمريكان قالوا حنا نعطيكم كل واحد في السنة $100,000 بس تكتبون عن الثقافة الأمريكية وتقربون بينه يعني الشعب العراقي وبينه ها الثقافة الأمريكية. قال هذا فضحهم، تكلم في صحيفة قال قالوا لكم عنه قالوا لنا نعطيكم، ويعطونهم في كل بلاد الإسلامية كلهم أفلام مأجورة، هذه تعطى تدفع لها تكتب الكلمة بفلوس ذراع الشيطان جنود الشيطان. فهم أيضا قال أنا لا أبيع فكري، المهم فضحهم. هذا هو واقعهم في كل مكان من أيام كروما لما جاء إلى مصر وقال هذا الكلام بذكراته، قال كان أكبر همي إني أستطيع أجد ناس يقربون إليهم ثقافتنا بلغتهم مفاهيمهم. فوجد محمد عبده وهم الآن يجدون في كل بلد، فالشاهد هذا هو المشروع. ولا يجوز أبدا يا أخوان أن نداهنه، نكشف هذا المشروع لنا، اللي ما يستطيع إلا باللسان بلسانه يبينه وبقلبه يكفر به ويقاومه ويدعو أن الله سبحانه وتعالى، واللي يستطيع بما هو أبعد من هذا فالله سبحانه وتعالى أمره به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.